السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. والمسألة الأولى في درر المسائل اليوم فيما يتعلق بأمر عدة المرأة. المرأة إذا طلقت وكانت الطلقة رجعية، أي طلقة أولى أو ثانية، هل إذا طلقت تذهب إلى دار أبيها أم تبقى في دار زوجها؟ امرأة طلقت، وهذه الطلقة طلقة أولى أو طلقة ثانية، هل إذا طلقت تذهب إلى دار أبيها أم تبقى في دار زوجها؟ تبقى في دار زوجها إذا كانت الطلقة رجعية، أي طلقة أولى أو طلقة ثانية، ولا يجوز لها أن تخرج من دار زوجها ولا أن يخرجها زوجها إلا إذا أتت بفاحشة مبينة عياذا بالله. فإن الله جل وعلا قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أي نعم، فالمرأة إذا طلقت طلقة رجعية أولى أو ثانية لا تجمع ملابسها في حقيبتها وتحملها وتتوجه إلى دار أبيها على الفور كما يحدث من كثير من النساء، هذا خطأ. إذن ما هو الصواب؟ الصواب حول الملك الوهاب أن تبق المرأة في بيت زوجها وتتزين وتتجمل وتكلم الزوج ويكلمها، فإذا أراد أن يردها فإن قال بالقول رددت زوجتي إلى عصمتي فتكون قد عادت بذلك إلى عصمته، والأولى والأفضل والأكمل والأطيب أن يشهد على ذلك مسلمين عدلين، وذلك لقول الله تبارك وتعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. نعم، وإن جامعها نعم بنية العودة فهذا يعد بارك الله فيك رد لها، هذا يعد رد لها. طيب، ثم أقول وبالله تعالى وحده التوفيق، اعلم رحمن الله وإياك أن هناك حالات بالنسبة للعدة، فلو أن المرأة، انتبه، هل أنت معي؟ بارك الله فيك، انتبه إلى هذه الحالات، وأنت يا أختاه انتبهي، فإن هذه أمور تلزمك، وأنت أيها الرجل الموحد هذه أمور تلزمك. نسأل الله أن يمتعك بزوجتك في حلالك، وأن يمتع زوجتك بك، وأن لا يفرق بينكما أبدا إلا الموت، وبعدها تلتقيان في جنة عرضها السماوات والأرض بإذن الله جل وعلا. أيها الحبيب وأنت يا أختاه، اعلموا رحمني الله وإياكم أن الزوجة إذا طلق زوجته وكانت حاملا فعدتها أن تضع ما في بطنها، وذلك لقول الله تعالى من سورة الطلاق وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم، كما بين الله جل وعلا في سورة الطلاق، بمعنى ربما يطلق زوج زوجته وهي حامل 5 أيام، فمعنى ذلك أن أمامها 9 أشهر إلا 5 أيام. نعم، فتكون العدة طويلة، وتبقى أثناء عدتها كطلقة رجعية أولى أو ثانية في دارها تتجمل وتتزين وتذهب وتؤوب أمام زوجها وتقوم بخدمته من مطعم ومشرب وملبس وأولاد وبيت وما كان على شاكلة ذلك. فإذا نظر الزوج وجد زوجته أمامه تذهب وتؤوب وتقدم له الطعام والشراب، قلبه يميل إليها فيفكر في ردها فيردها، وكأن هذا معنى قوله تبارك وتعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لكن إن ذهبت إلى دار أبيها، أولا خالفت الشرع، أي لا تخرجهن، وكذلك إيه لا يخرجن، ولكن هناك حالة استثناء إلا يأتين إيه بفاحشة مبينة. قلت أسأل الله العفو والعافية والنجاة، وأسأل الستير أن يسترني وإياكم بستره الذي لا ينكشف أبدا حتى نلقاه وهو عنا راض سبحانه وبحمده. إذن إذا طلق الزوج زوجته وكانت حاملا فعدتها أن تضع ما في بطنها، من أين أتيت بهذا؟ من آية الطلاق وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قد يطول ذلك وقد يقصر، بمعنى قد يطلق الرجل زوجته في الساعة 10 صباحا، وعند أذان الظهر تضع المرأة تلد، فإذا ولدت انتهت عدتها، فعدة هذه المرأة كانت إيه؟ ساعتين. وامرأة أخرى قد تطلق وهي حامل 5 أيام 3 أيام، أي نعم، فبقي لا 9 أشهر إلا 5 أيام، فتكون هذه عدتها. فعدة المرأة الحامل قد تطول وقد تقصر، لأنها متعلقة بقول الله عز وجل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا بالنسبة للمرأة الحامل. أما المرأة التي ليست بحامل، المرأة غير الحامل، وهي من ذوات الحيض، هي من ذوات الحيض، فعدتها ثلاثة قروء. فإن الله جل وعلا قال في سورة البقرة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقروء جمع قر، والقرء لفظ مشترك بين الطهر والحيض، والراجح فيه والله تعالى أعلى وأعلم أنه الحيض. إذن عدة المرأة من ذوات الحيض كام؟ ها، اوعى واحد يقول ثلاثة أشهر، وإنما تقول ثلاثة حيض. ثلاثة إيه؟ حيض. هناك امرأة في قد لا تحض إلا كل ستة أشهر مرة، كل ستة أشهر مرة، فمعناها أن عدتها هتاخد لها حركة 18 شهرا أو 19 شهرا. في امرأة بترضع، وهذه المرأة اللي بترضع طول مدة الرضاعة ما بتحيضش، بعض النساء على هذا الحال، فقد تحيض في السنتين يعني سنتين وثلاث شهور مثلا تحيض ثلاث مرات، فعدة هذه المرأة هذه المدة. فليه؟ لأن الأمر مرتبط بالحيض. فإذا الأمر بالنسبة للمرأة التي من ذوات الحيض مرتبط بآية البقرة. إيه آية البقرة؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب القرء ده معناه إيه؟ لفظ مشترك بين الطهر والحيض. طب الراجح هو إيه؟ هو الحيض الذي يترجح، والله تعالى أعلى وأعلم أنه الحيض. ثم قلت إن هناك من النساء من تحيض كل سنة مرة، وهناك من النساء من تحيض كل أربع شهور مرة، وهناك من النساء من تحيض في الشهر مرة، وهذا غالب حال النساء، غالب حال النساء أنها تحيض في الشهر مرة، كل 23 يوم 22 يوم بتحيض. أي نعم، يبقى مثلا 23 يوم طهر وسبعة أيام حيض أو أكثر أو أقل. المهم أن الغالب على النساء أنهن يحضن في الشهر مرة، لكن هل هناك نساء تحيض كل أربع شهور مرة؟ أيوه. في امرأة تحيض كل ست شهور مرة؟ أيوه. في امرأة وهي بترضع مثلا هترضع سنتين، أي نعم، ما بتحيضش طول مدة الرضاعة؟ أيوه. فإذا انتهت مدة الرضاعة تبدأ تحيض، أي نعم. فهذه ممكن يعني الثلاث حيضات قد يأخذ سنتين مثلا وثلاثة أشهر، قد يكون هذا. فالأمر مرتبط بالآية الكريمة، المرأة الحامل عدتها مرتبطة بالآية في سورة الطلاق: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب والمرأة التي من ذوات الحيض عدتها مرتبطة بآية البقرة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب ثالثا المرأة التي لا تحيض، ليه؟ لأحد أمرين، إما لصغرها وإما لكبارها، يعني إما أن تكون امرأة صغيرة وإما أن تكون امرأة آيس، وإما أن تكون امرأة إيه؟ آيس. وهذه المرأة عدتها إن كانت صغيرة وإن أو إن كانت كبيرة، إن طلقت عدتها ثلاثة أشهر قمرية. يعني إيه ثلاثة أشهر قمرية؟ يقصدها محرم، صفر، ربيع أول، ربيع آخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة. ونحن في أي شهر الآن؟ شهر رجب. والله تعالى ماذا قال؟ قال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. الآية قلت: واحد فرد وثلاثة سرد، أما الفرد فهو رجب الحرام الذي نحن بصدده الآن، وأما السرد المتتابع المتصل ذو القعدة الحرام وذو الحجة الحرام ومحرم الحرام. وبهذه المناسبة أود أن ألفت نظر المسلمين في العالم الإسلامي أن الحافظ ابن حجر رحمه الله أحد أمراء المؤمنين في علم الحديث بيّن في كتيب ماتع ممتع له اسمه تبيين العجب في فضل رجب، أنه لم يثبت تخصيص رجب بصيام ولا بقيام. فإن كان ديدنك أن تصوم الثلاثة أيام الأول من كل شهر قمري هجري فهذا حسن، وإن كان ديدنك أن تصوم ديدنك ترتيب نبي الله داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وتم التسليم تصوم يوما وتفطر يوما فهذا حسن، وإن كان ديدنك ترتيب إمام النبيين وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم تصوم الاثنين والخميس اللذان ترفع فيهما الأعمال الله عز وجل هذا حسن، وإذا كان ديدنك أن تصوم الأيام القمرية من كل شهر وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فهذا حسن، وأما أن تخص رجب بصيام أو بقيام فهذا لم يثبت عن خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام، لأن هناك من العجائز ومن الشياب حفظ الله الجميع من المسلمين والمسلمات شيبا وشبابا، نعم منهم من يصوم رجب وشعبان ورمضان، فنقول له أما رمضان فصيامه ركن من أركان الإسلام الخمسة، حيث قال الله جل وعلا في كتابه الكريم فمن شهد منكم الشهر فليصم. وبالنسبة للإكثار من الصيام في شعبان فقد قالت أم المؤمنين الطاهرة المطهرة حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم التي أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات، ألا وهي أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر العالم الحافظ المحدثة رضي الله تعالى عنهما، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا منه. أين فصوم رمضان ركن من أركان الإسلام الخمس، الإكثار من الصيام في شعبان هدي إمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم، تخصيص رجب بصيام لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يكون أمرك كالترتيب الذي أشرت إليه أنفة والله أعلم. هذا اتصال فليتفضل. نعم
نعم تفضل. السلام عليكم شيخنا الفاضل.
مرحبا يا أخت هدى، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الفاضل لي عندك سؤالان.
تفضلي.
السؤال الأول، شيخي الرسول عليه الصلاة والسلام قال ويل لمن يكذب ليضحك الناس، ويل له ويل له، فهل يدخل في باب هذا النكات التي لا تخص الشريعة؟ وهل يدخل في هذا القصص والروايات للأطفال أو القصص والروايات الخيالية التي لا تمس الشريعة في شيء؟ هذا السؤال الأول. أما السؤال الثاني فهل أو ما الدليل الشرعي لجمع النيتين في نية واحدة كنيتي في القيام لصلاة سنة الفجر مع سنة الوضوء؟ وبارك الله فيكم وجمعنا إياكم في الدنيا والآخرة.
جعل الله لك من اسمك النصيب الأوفر. أقول وبالله تعالى وحده التوفيق، بالنسبة بارك الله فيك، إذا دخل الرجل المسجد في صلاة الفجر فهو سيصلي سنة الفجر، ويعطيه الله تعالى أجر تحية المسجد وأجر سنة الوضوء، لكن النية التي يدخل بها إيه؟ صلاة سنة الفجر القبلية، صلاة سنة الفجر إيه؟ القبلية فقط. يبقى يدخل المرء رجلا كان امرأة المسجد بعد اذان الفجر، يدخل بنية صلاة سنة الفجر القبلية التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. فالله الذي على العرش استوى من اسمائه الكريم، فالكريم جل وعلا يعطيك أجر سنة الوضوء وأجر تحية المسجد وأجر سنة الفجر القبلية، لكن النية تكون إيه؟ سنة الفجر القبلية. هذا بالنسبة للسؤال الثاني. السؤال الأول، بارك الله فيك، اعلمي رحمني الله وإياك أن الكذب محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. فالله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: اصدقوا إذا تحدثتم، أوفوا العهد إذا عاهدتم، أدوا الأمانة إذا أتمنتم، غضوا أبصاركم، احفظوا فروجكم، كفوا أيديكم. قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. وذكر هذه الستة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم إن الكذب لا يجوز إلا في ثلاثة مواطن. الموطن الأول على الأعداء، كان يقول المرء مثلا، العدو يسألني: كم كتيبة عندكم؟ عندنا 5000 كتيبة. أقول: عندنا 500 كتيبة. فهذا الكذب جائز. وكذلك في الإصلاح ذات البين، فلينمي خيرا، فهذا جائز. وكذب الزوج على زوجته فيما ينمي المودة والألفة والمحبة والترابط فيما بينهما. أما في قصص الأطفال، إن كانت تحث على فضيلة وتمنع الرذيلة، فنقول: هب أن أمرا حدث فيه كذا وكذا، مدام يحث على الفضيلة ومنع الرذيلة. ثم لماذا لا نقص للأطفال قصص الرسل والأنبياء والصحابة؟ وهذه قصص لا كذب فيها، ونغرس في قلوبهم حب الرسل والأنبياء والصحابة الكرام، وعلى رأسهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة المبشرين وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان وبقية المهاجرين والأنصار الذين قال الله جل وعلا عنهم في كتابه: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فنربطهم بالرسل عليهم الصلاة والسلام، ونربطهم بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ونربطهم بالصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، ونكون قد بعدنا عن الكذب، والله المستعان عليه التكلان. نعم، هات الاتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ مرحبين.
حياك الله. حياك الله بركات. حياك الله.
محمد بركات.
مرحبا أخي محمد، الله يرضى عنك.
بارك الله فيك. البقاء إلا البقاء لله، والله شيخنا ما أعلم بالله.
الله يحفظك.
أنا كنت نايم مريض، إلا البقاء لله، والله ما أعلم.
نسأل الله أن يجزيك خيرا، وأن يرحمنا وإياه وسائر موتى المسلمين أجمعين الذين شهدوا لربنا بالوحدانية ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وماتوا على ذلك، وأن يحسن لي ولك وللمشاهدين والمشاهدات الخاتمة. الله يكرمه. حياك الله حق محمد، الله يجزيك خير.
نعم. عندي سؤال.
تفضل يا أخي.
والله يا شيخنا، الإنسان لما يخش الجامع ويصلي سنة الفجر، وبعد صلاة الفجر الله يصلي، يقعد يصلي على طول، هل يجوز الصلاة بعد صلاة الفجر؟
الجواب: بحول الملك الوهاب، لا يوجد بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر إلا ركعتي الفجر، سنة الفجر فقط. أي نعم، والله أعلم. نعم. تفضل يا أخي الحبيب. تفضل يا أختاه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما حكم الزوج يا شيخ اللي يطلق زوجته وهي بعد ما ولدت ب3 أيام؟
الجواب: هذا يسمى طلاق بدعي، لأنه طلقها في نفاس، وهذا الطلاق يقع عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، ويأثم الزوج على وقوعه في الطلاق البدعي. أما عن وقوعه فالراجح فيه والله أعلم أنه يقع. يبقى رقم واحد: هذا الطلاق اسمه طلاق بدعي. رقم اثنين: الزوج يأثم. رقم ثلاثة: لأنه إذا كان يريد طلاقها ينبغي أن يصبر حتى ينقطع النفاس وترى القص البيضاء أو الجفوف وتغتسل وتطهر، فإذا طهرت فعله أن يطلقها إن أراد، لأن هذه المدة الطويلة ربما يبغاها وقلبه يميل إليها، فهذا يكون معنى قوله تعالى: يعني لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أين؟ والإسلام يحافظ كل المحافظة على إقامة أعمدة الأسرة وعدم تشتيتها وعدم تفريقها. أربعة: هذا الطلاق البدعي يقع عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، على الراجح من أقوال أهل العلم، والله أعلم. نعم. أخونا محمد من أسيوط.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
المسألة يا شيخنا فيها تفصيل شوية، مسألة يعني خاصة بالطلاق
هات
برضي، بس ايه يعني محتاج فيها تفصيل
هات.
وحضرتك اكيد هتسألني عن اشياء لان الموضوع ايه ثقيل شوية، فانا محتاج رقم التليفون.
لا بأس ان تأخذه من غرفة التحكم. حياك الله، تفضل يا اخي الحبيب. أم منى من النمسا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا عايز أسأل حضرتك، أنا زوجي ميت وبقاله 8 شهور، وأنا لو حبيت أنزل مصر دلوقتي بس ما فيش محرم، بس أنا عندي 57 سنة، فهل ده
عندك
ممكن أنزل مثلا لوحدي؟
عندك أولاد
هيوصلوني وإخواتي هياخدوني؟
يا أم منى عندك أيوة. عندك أولاد شباب؟
عندي شباب بس احنا هنا في النمسا وهم بيشتغلوا.
طيب اصبري حتى يتمكن شاب من اولادك حفظهم الله من اجازة وتنزلين معه ان شاء الله.
طب انا عندي سؤال لحضرتك تاني.
أموري.
بالنسبة للصلاة لما بنبدأ نصلي في سورة الفاتحة، هل بسم الله الرحمن الرحيم تتقال في السر مش علانية، ولا هل دي تعتبر آية من سورة الفاتحة تتقال مع بصوت عالي؟
الجواب.
عندي برضه سؤال تاني حضرتك عشان بس ما يقفلش معايا.
طيب هات.
بالنسبة للسبعة لا يذلهم الله إلا ظله. هل دول ينطبق للمرأة زي مثل الرجل، ولا بيخص الرجل في حاجات والمرأة في حاجات؟
والسؤال اللي فات كان إيه؟
السؤال اللي فات ان البسملة في الفتحة بتتنطق بصوت عالي، ولا بتتقال الاول ببطء وبعدين نقول الحمد لله رب العالمين؟
وبعدين السؤال اللي بعد كده،
وبعدين السؤال اللي بعد كده بالنسبة لل ان الله وان اللي راجعون
اللي انت قلتيه الوقت
يظلهم الله لا ظل الا ظله.
طيب ماشي،
هل ده للمرأة مثلها مثل الرجل، ولا ده بيخص الرجل فقط؟
طيب حاضر.
في السبعة
حاضر.
وأسألك الدعاء لزوجي،
أسأل الله أن يرحم والدي وأن يرحمه وأن يرحم أموات المسلمين أجمعين، وأن يرحم أخونا أحمد يا رب العالمين عبد المتعال. طيب بارك الله فيك. الوقت بالنسبة للبسملة، هل هي آية من الفاتحة؟ ذهب بعض أهل العلم كالشافعية رحمهم الله أن البسملة آية من الفاتحة، وذهب بعض أهل العلم الآخرين أنها ليست بآية من الفاتحة. على كل حال، قال أنس رضي الله تعالى عنه خادم النبي الذي خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات، قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، كلهم كانوا يجهرون بقوله الحمد لله رب العالمين. أي نعم. فكل ركعة من ركعات الصلاة على المرء أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يجهر بالحمد لله رب العالمين إن كان إماما في صلاة جهرية كالفجر والمغرب والعشاء والجمعة والعيدين والاستسقاء والخسوف. أي نعم. أما إن كان يصلي منفردا فسيسر بصلاته كما هو معلوم، حيث إن الإصرار في موضعه والجار في موضعه سنة من سنن الصلاة. أي نعم. يبقى إذا كان الإنسان إماما فسيجهر بالحمد لله رب العالمين في الفجر والمغرب والعشاء في الركعة الأولى والثانية وفي الصلوات الجهرية، والاستعاذة والبسملة تكونان في السر. وأما السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هل منهم المرأة؟ الجواب نعم، منهم المرأة. أيوة، لأن المرأة ممكن على سبيل المثال تخرج النفقة بإيدها اليمين فلا تعلم شمالها ماذا أنفقت، فتكون داخلة في هذه السبعة أو مشاكل ذلك. أي نعم. وممكن تحب أخت إلها في الله من أجل الله، فإذا تكون داخلة في السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهي لا تكون إمام، لأن الإمامة الكبرى تكون للرجال ولا تكون للنساء، ما أفلح قوم ولوا أمورهم امرأة، كما ثبت ذلك في البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام. وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، إلا أن يكون هناك درس علم تتعلم فيه فروض الأعيان، فهذا حين فلا بأس حينئذ أن تذهب إلى المسجد. بل إذا أرادت أن تذهب لتصلي في المسجد في بعض الأحيان فلا ينبغي لولي أمرها أن يمنعها، لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: لا تمنع إماء الله مساجد الله. لكن من الممكن أن تحب امرأة في الله، امرأة مؤمنة قانتة تائبة عابدة منتقبة موحدة، ها، فهي تحبها في الله ولله ومن أجل الله، فتكون قد دخلت في السبعة. ومن ممكن أن تكون مرأة كثيرة الصدقة وتخفيها وتسترها، إلا أن يكون في إظهارها مصلحة شرعية غالبة، فحينئذ تكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأنا أنصحك يا أم منى ألا تسافرين من النمسا إلى مصر إلا حينما يتمكن أحد أبنائك حفظهم الله من أخذ أجازة ويكون محرما لك، لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك تتبت في غزوة كذا وامرأتي حاجة، قال: اذهب فحج مع امرأتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وإن كنت قد بلغت 57 أطال الله عمرك على طاعته. 57 60 70 18 20 لابد من المحرم ما دامت المسافة مسافة قصر. وإذا انت جاي من آخر الدنيا من النمسا، نسأل الله العون. فالذي أنصح به بارك الله فيك أن يكون في صحبتك أحد أبنائك البالغين، نسأل الله أن يبارك لك فيهم وفي سائر المسلمين. نعم، طيب، إذا بارك الله فيك. ماذا قلت؟ قلت الوقت إن المرأة الحامل عدتها مرتبطة بقول الله تبارك وتعالى: وأولات الأحمال أجلهن أي يضعن حملهن. طيب، والمرأة التي من ذوات الحيض عدتها مرتبطة بآية البقرة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. أين؟ وأما المرأة التي لا تحيض لصغرها أو لكبرها لأنها آيسة فإن عدتها مرتبطة بآية الطلاق التي قال الله جل وعلا فيها: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. واللائي لم يحض، يبقى المرأة الصغيرة والمرأة الآيسة الكبيرة كل منهما عدتها 3 أشهر قمرية. جميل. طيب، كذلك رابعا: إذا ارتفع حيضها لسبب تعلمه أنه لا يعود الحيض إليها، يعني مثلا امرأة عافاكم الله استأصلت الرحم، الطبيبة قالت لها لابد من استئصال الرحم، فالمرأة التي استأصلت الرحم ديا ما بنزلهاش دورة شهرية، فإذا طلقها الزوج كم ستكون عدتها؟ ستكون كالمرأة الكبيرة الآيس، يعني كم؟ 3 أشهر قمرية. والآية قلنا: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. أين؟ طيب، طب الحالة الخامسة: إذا ارتفع الحيض وهي تعلم الشيء الذي رفعه، يعني الحيض ارتفع عند المرأة بسبب معين والمرأة تعلم السبب الأمر الذي تسبب في رفع الحيض وطلقه، تعمل ايه؟ تنتظر حتى يزول هذا الأمر الذي تسبب في الرفع ويعود الحيض إليها وتعتد ب3 حيض. قد يأخذ ذلك 6 أشهر، سنة، سنتين، 3، 4، أكثر، أقل. فما دام الحيض قد ارتفع لأمر ما وهي تعلم هذا الأمر وذاك السبب وطلقت من زوجها، يبقى ستنتظر حتى يرفع هذا السبب ويأتي الحائض وتعتد بثلاث حيض. انتبه يا أختاه، فإن هذه مسائل غاية في الأهمية، وأنت في حاجة أن تسمعي هذه المسائل مرارا وتكرارا. سمعتها قبل كده، اسمعها تاني وثالث وعاشر ومية كمان، لأن هذه من المسائل التي تحتاج النساء إليها دائما، ويحتاج الرجال إليها أيضا، حتى يتزوجوا على بصيرة ويطلقوا على بصيرة. ها، فتعرف كيف تتزوج، تعرف كيف تطلق. واحد يقول لك يا أخي أنت بتسول علينا، يا أخي بارك الله فيك، الذي شرع الزواج شرع الطلاق، وكما تحتاج أنت إلى الزواج فبعض الأحايين تحتاج إلى الطلاق. نسأل الله أن يمتعك بزوجتك وحلالك، وأن يديم الألفة والمودة بينكما، آمين. وأما سادسا، إذا ارتفع الحيض وهي لا تعلم ما الذي رفعه، الحيض ارتفع وهي لا تعلم ما الذي رفع الحيض، فالعلماء يقولوا أنها تعتد بسنة كاملة. ليه؟ قال 9 أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة. إذا ارتفع حيض المرأة وهي لا تعلم سببا لرفع هذا الحيض، ماذا قال علماء الإسلام؟ قالوا بارك الله فيك أن المرأة تعتد بسنة كاملة. ليه؟ 9 أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة. طيب، يبقى أنا ذكرت كم حالة؟ ذكرت 6 حالات، ذكرت 6 حالات لعدة المرأة بارك الله فيه، بكلام سهل بسيط، لا فيه كلكعة ولا فيه أمور أمور يسيرة الحمد لله. الرجل العامي والمرأة العامية والخاص يتمكن من فهمه إن جلس أمام الشاشة وفرغ قلبه وعقله وتوجه بكليته لمدارسة هذا الكلام معي دراسة هادئة وديعة يسيرة بإذن الله تبارك وتعالى. أما بارك الله فيكم أجمعين التي فسخ نكاحها، يعني إزاي؟ بخلع أو بغير ذلك، يكفيها حيضة واحدة، يعني امرأة تريد أن تخلع نفسها من زوجها فتفتدي نفسها، تقول له مثلا أنا تنازلت لك عن المؤخر والمقدم اللي أنا خدته منك أهون خده، أي نعم، فتفتدي نفسها كزوجة ثابت بن قيس بن شماه، رد عليه حديقته، فهي سترد عليه المقدم وتتنازل له عن المؤخر. وأنتم تعلمون أن المهر على 3 أنواع، في مهر بارك الله فيك كله مقدم، طب وعكسه إيه؟ أيوة بسألك أنت، بسألك أنت، أيوة يا أختي، عكسه إيه؟ عكس المقدم مؤخر، يعني ممكن واحد يتجوز شكك، شكك يعني دين، أي نعم، يعني ممكن واحد إيه؟ وعلى صداق قدره 20,000 جنيه وما سلم شيئا منهم حتى إلى حين ميسرة، يعني إلى حين إيه؟ ميسرة. فإذا المهر قد يكون مقدم كله وقد يكون مؤخر كله، وقد الأمر الثالث قد يكون بينهما، يعني بينهما يعني جزء مقدم وجزء مؤخر. فعندنا في مصر في الديار المصرية المشتهر الجزء الأخير ده، جزء مقدم وجزء مؤخر، وفي بلدان أخرى يكون مقدم كل، وفي أماكن أخرى قد يكون مؤخر كل. المهم ربنا عز وجل قال إيه؟ قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فصدق الصداق الصداق اللي هو المهر يعني، فالمهر ده ممكن يكون على 3 أنواع. أنا بسألكوا بقى النوع الأول إيه؟ أيوة بسأل، ما نحكيته دلوقتي، النوع الأول إيه؟ أنا دلوقتي أسألك وأريد أن أسمع منك، بينت أن الصداقة الذي يسمى بالمهر على 3 أنواع، فالنوع الأول إيه؟ أيوة بارك الله فيك، مقدم كله. طب النوع الثاني اللي هو عكسه بقى، عكسه إيه؟ ها قول أنت يا أختي، نعم بارك الله فيك، مؤخر كله. طب النوع الثالث، أنت يا عم الحاج الله يرضى عنك، النوع الثالث بقى إيه؟ جزء إيه وجزء إيه؟ ها قول أنت بسم الله، أيوة جزء مقدم وجزء إيه؟ مؤخر، وهذا هو المشتهر في الديار المصرية، هو جزء مقدم وجزء مؤخر، لكن يجوز على هذه الأنواع الثلاثة التي ذكرت نفسي وإياكم بها. طيب، سلمك الله. إذا فسخ النكاح فبارك الله فيك، ستكون بحيضة واحدة، يكفيها حيضة واحدة في أمر الخلع على سبيل المثال التي ستفتدي نفسها به. يبقى الوقت أنا ذكرت عدة حالات. الحالة الأولى يا أخوانا، المرأة التي تطلق وهي حامل، عدتها عدتها أن تضع في ما في بطنها طال أو قصر. طيب الحالة الثانية، طلاق المرأة التي هي من ذوات الحيض، عدتها ثلاث حيض طالت أو قصرت. طيب ثالثا، عدة المرأة المطلقة الصغيرة أو الآيسة الكبيرة، ثلاثة أشهر قمرية. طيب إذا ارتفع حيضها لسبب معلوم مثل كان تكون استأصلت الرحم، فعدتها كعدة الكبيرة الآيس والصغيرة. أنا بسألك بقى قديش؟ أيوة بارك الله فيك، ثلاثة أشهر قمرية للآية الكريمة، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحيض. طيب والخامسة، إذا ارتفع حيضها ولكن هي ما تعلم، بارك الله فيك، وهي تعلم السبب الذي رفع الحيض، تنتظر إذا طلقت أن يرفع المانع وتعتد بثلاث حيض. الحالة السادسة بارك الله فيك، إذا ارتفع الحيض وهي لا تعلم لماذا رفع الحيض، فالعلماء قالوا تعتد بسنة، تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة. طب رقم سبعة، رقم سبعة بارك الله فيك، إذا خلعت المرأة نفسها من زوجها فحيضة واحدة، حيضة واحدة، أي نعم، فبارك الله فيك، هذا فسخ النكاح بخلع أو غير ذلك، يكون بحيضة واحدة. طب رقم سبعة. طب رقم ثمانية، رقم ثمانية بارك الله فيك، إذا طلقت المرأة طلقة رجعية، يعني رجعية يعني طلقة أولى أو طلقة ثانية، تعمل تبقى في دار زوجها ولا تذهب إلى دار أبيها، أن البعض حينما يطلق يذهب فورا إلى دار أبيه، هذا خطأ، لأنني قلت في صدر الحلقة لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرج، نص الآية الكريمة من صدر صورة الطلاق. أي نعم، وقد استثنى الله جل وعلا حالة نعوذ بالله منها إلا يأتينا بفحشة مبينة، بارك الله فيك. طيب بعد كده بقى سلمك الله، إذا واحد قال لزوجته، نسأل الله العفو والعافية والنجاة والسلامة، قال لها أنت علي حرام كظهر أمي، إذا قال زوج لزوجته أنت علي حرام كظهر أمي، ده اسمه ده اسمه ظهار. طب لو قال أنت علي حرام كظهر بنتي أو أختي أو عمتي أو خالتي إلى غير ذلك، فهذا أيضا يعد ظهار، هذا أيضا يعد ظهار، وإن كان غير الأم فيه خلاف، ولكن الراجح أنه يعد ظهارا. طيب ده يعد ظهار. طب ربنا عز وجل سمى الظهار أو وصفه منكرا من القول وزورا، وصف الله جل وعلا الظهار أنه منكر من القول وزورا، يبقى هو شيء محبب لربنا ولا شيء يبغضه الله؟ أمر يبغضه الله. طيب الأمر اللي يبغضه الله ينبغي عليه وعليك إن احنا نعمل إن احنا نبغضه، كل ما أحبه الله نحبه وكل ما يبغضه الله نبغضه، لأن هذا من العبودية يا أخوانا، وإحنا ربنا خلقنا ليه؟ خلقنا ليه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا إلا ليزرعون؟ لا. ليصنعون؟ لا. ليتاجرون؟ لا. ليتوظفون؟ لا. مع أن هذه الأشياء من فروض الكفايات، إذا قام بها البعض سقط عن الآخرين ولا ننكرها، لكن الله جل وعلا خلقنا لأمر عظيم. هل تدرون هذا الأمر؟ إن الله جل وعلا بينه في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون، ليوحدوا الله جل وعلا في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، ويكون عندهم ولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، وبراء من كل أعداء ربنا أعداء الدين على مختلف مسمياتهم وعقائدهم الفاسدة، وعندهم حب للصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، ويقبلون على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقضاء القدر خير وشره بالقول واللسان والجنان. نعم، هات اتصال. تفضلي يا اخت نهله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ومغفرته.
شيخنا لو سمحت لي اريد ان اسال سؤالين.
تفضلي.
السؤال الاول: اذا عقد رجل على امراه فهل يجوز او فهل يجب عليها ان تستاذنه اذا ارادت الخروج من بيتها ام لا يلزمها ذلك؟ السؤال الثاني: إذا صلى شخص قيام الليل بعد العشاء مباشرة ثم أوتر بركعة، ثم في منتصف الليل أو في ثلث الليل الأخير أراد أن يصلي، فهل له أن يصلي ركعتين بنية قيام الليل؟
حاضر،
وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيك. الرجل الذي عقد تم الإيجاب والقبول والولي والشهدين والمهر والإعلان، إذا أرادت هذه الزوجة أن تخرج في مشوار، هل تستأذنه؟ لا، تستأذن ولي أمرها اللي هو أبوها. أي نعم، ولو أعطت يعني لو أعلمته لا حرج هاتفيا، لكن إذا خرجت دون أن تعلمه لا ينبغي للعاقد أن يقيم الدنيا ويأبى أن يقعدها ويقيم مشاكل. يا أخي الكريم، ما دامت لم تنتقل إلى دارك فإن أمرها بيد وليها، فإن أمرها بيد وليها، لكن من باب التلطف وإقامة جسور المودة والمحبة والألفة والترابط وفتح أبوابها يعني والاستعداد، لا بأس أن تعلمه من جهتها، ومن جهته هو العملية ما تكبرش في دماغه ولا بد كل مرة تريد أن تخرج تستأذن منه. لا، عندها أبوها أو ولي أمرها، أبوها موجود استأذن من افرض الله مش موجود استأذن من أخيها الكبير أو ما كان على شاكلة ذلك، يعني المهم أنها ستستأذن من وليها. أين وإنما قضية أن تستأذن منه هاتفيا، أنا أقول أن هذا من باب فتح باب المودة والألفة. أين والله المستعان. أما بالنسبة لمن وفقه الله وصلى بعد العشاء والسنة ما قدر الله له أن يصلي ثم أوتر ونام، وبعدما نام استيقظ يصلي مرة أخرى من القيام الليل ما قدر الله له أن يصلي ولا يوتر مرة ثانية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا وتران في ليلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والله أعلم في ذلك. تفضل أخونا محمود من القاهرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرر المسائل جدا، وسعيد ان انا كلمتك، وسعيد ان القناة تحت لي الفرصة ان انا اكلمك اساسا يا شيخ.
ربنا يرضى عنك ويجعلك محمودا في الارض والسماء.
رجاء ادعيلنا بالتوفيق وبالنتيجة تطلع كده ان انا انجح يا رب، عشان انجح كده واطلع حاجة كويسة في مجتمعنا يا شيخ.
خلاص انت نجحت، خلاص
الثورة جدا، وعايز نمرة حضرتك لو سمحت في مشكلة خاصة.
على رأي الشيخ عبد الهتيم الله يرحمه ويرحم والدينا، نجحت خلاص. اي نعم، نجحت خلاص بإذن الله. أما بالنسبة للرقم خذه من غرفة التحكم سلامك الله. أي نعم، تفضل تفضل. طيب بارك الله فيك. بالنسبة لمن قال لزوجته: أنت علي حرام كظهر أمي، هذه الكلمة حرام عليك كظهر أمي أو أختي أو بنتي أو عمتي أو خالتي، هذا يطلق عليه ظهار، والله جل وعلا وصفه أنه منكر من القول وزورة. طيب المنكر الله يحبه؟ حاشا، الله يبغضه. طب وانت واجبك ايه؟ أن تحب ما يحب الله وتبغض ما يبغضه الله، لتكون عبدا بحق لله الذي قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم. طيب فإذا قدر أن رجلا قال لزوجتي أنت علي حرام كظهر أمي إن فعلت كذا ففعلت، فلا يجوز له أن يمسها حتى يكفر. رقم واحد يتوب إلى الله عز وجل. يتوب من إيه؟ لأنه تلبس بمنكر من القول وزورة فيتوب إلى الله. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أي نعم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يبقى رقم واحد إيه؟ التوبة. يعني إيه التوبة؟ يعني الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم على عدم العودة إليه في هذا الموطن. والأمر الثاني لا يجوز أن يمس زوجته إلا إذا أعتق رقبة. يا عم ما فيش رقاب الوقتي، يبقى يصوم شهرين متتابعين. يعني إيه؟ يعني يصوم شهرين قمريين هجريين متتابعين. يعني إيه؟ يعني إذا صام 57 يوم وأفطر اليوم 58 بدون رخصة شرعية فعليه أن يستأنف من أول أبو جديد. رخصة يعني إيه؟ يعني مرض أو سفر. يعني إيه؟ يعني إذا صام 40 يوم ومرض هيفطر أيام المرض إذا كان غير قادر على الصيام. أين؟ ثم يبدأ يتمم الأيام ويبني على ما فات. يبقى هو قطع الصيام بسبب رخصة شرعية. الرخصة زي إيه؟ زي المرض، عفان الله وإياكم وجعل لباسي وإياكم التقوى والعافية. جميل. طيب بارك الله فيك. وسفر شريطة ألا يختلق سفرا حتى يفطر، هذا يعد تحايل، والتحايل من صفة إخوان القردة والخنازير. ما استضوش يوم السبت وضعوا الشباك يوم الجمعة وأخرجوا الحيتان منها يوم الأحد، هذا تحايل وهو فعل إخوان القردة والخنازير اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم الدين. أي نعم، فبارك الله فيك. أنت لا تتحايل على دين الله، فإن الله عز وجل قال عن نفسه يعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. بل إن الله جل وعلا قال فيما تتعبد به أنت لمولاك إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، والآية منسوخة بما بعدها. الشاهد أن الشيء الذي تحدثك نفسك به الله جل وعلا يعلمه، فهو القائل عن نفسه سبحانه وبحمده، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. سبحانه من إله قادر عظيم مقتدر. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالعودة إليه أفرادا وأسرا ومجتمعات، لأن في العودة إلى الله عز وجل طريق النصر والتمكين الذي قال الله جل وعلا فيه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات يعملهم إيه؟ لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يعبدونني ذلك ليس منحصر في الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج والعمرة، هذا من العبادة، ولكن العبادة كما قال شيخ الإسلام مفهومها الواسع الشامل قال هي اسم جامع، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. منين؟ من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ومعلوم لديك أن حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الثابت في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا الحديث يحكم على ظاهر الأعمال. وأما حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يحكم على باطن الأعمال، يحكم على الإيه؟ على الباطن، الباطن يحكم عليه. ولذلك فإن الحديثين الصحيحين الشريفين الثابتين في البخاري ومسلم، أحدهما عن عمر والثاني عن عائشة، بارك الله فيك، هذان الحديثان من الأحاديث الخمسة التي يدور عليها الدين كله. أين؟ فأنت تعلم أن الدين كما قال الإمام أبو داود رحمه الله في سننه يدور على خمسة أحاديث. من الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا نصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ده يحكم على الباطن. والحديث اللي يحكم على الظاهر من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا يحكم على الظاهر. والحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله إيه؟ محارم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وهذا في الصحيح. وحديث تميم الداري صحيح مسلم، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أين؟ والحديث الخامس الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذه الأحاديث الخمسة التي يدور عليها الدين كما قال ذلك الإمام أبو داود رحمه الله. أيها الأحبة، إذن الظهار منكر من القول وزورا. تفضل. نعم أيها أخونا من سوهاج.
بعد إذن حضرتك يا شيخ،
أختنا نجوى من سوهاج. نعم.
أنا معايا أختي كانت جوزة يعني، يعني كان في سنها صغير، وبعد كده جوزها يعني إيه اتغصب عليه بعديها، كان هو في الجيش وكان جاي زيارة هنا لوالدها عشان كان رايح الحج، فغصبوا عليه إن هو يطلقها، ما عادش معاه إلا سند بالظبط، ماشي؟ فطبعا طلقها بغضب من أبوه. السؤال الثاني بعد إذن حضرتك يعني، السؤال الثاني ان لو مثلا بنت صغيرة مثلا رضيعة يعني عم تحمم عن امها دوت تبقى تنجس يعني لازم تتوضى ثاني؟
الله يسلمك. اذا بالت الجارية على ثوب امها فالواجب ان تغسل المكان الذي وقع عليه البول، وان كان البول قد وصل الى رجلها تغسل المكان ايضا في جسمها الذي وصله البول. اي نعم. واما اعادة الوضوء فلا يلزمها اعادة الوضوء، لان نزول النجاسة على الثوب او على البدن لا ينقض الوضوء، ولكن لا يجوز لك ان تصلين وعليك هذه النجاسة، لقول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولقول الله تعالى وثيابك فطهر. أين؟ فطهارة الثوب والبدن والمكان شرط من شروط صحة الصلاة. طهارة الثوب والبدن والمكان من شروط صحة الصلاة، والله تعالى قال وثيابك فطهر، والرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بالصحابة الكرام وكان في نعليه خبثا أي قذر أي نجس، نزل عليه الأمين جبريل وأمره أن يخلع عليه، فخلع عليه في صلاته حتى لأن بهما نجس. فالنصان أحدهما من القرآن والثاني من صحيح السنة يدلان على أن طهارة الثوب والبدن والمكان شرط من شروط صحة الصلاة. أما يا بني آدم خذوا زينتكم، ده يدل على أمرين، على ستر العورة وعلى التزيد. أما أمر الطهارة وثيابك فطهر، وأمر وكذلك أيضا خلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو إيه وهو يصلي، وكذلك أيضا الأعراب الذي بال في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكب الماء على المكان الذي بال فيه لسرعة إزالة النجاسة، وإلا فالشمس والهواء كان من الممكن أن تجفف ذلك، لكن يريد سرعة التطهير فسكب الماء، سكب الإيه الماء على المكان. أين صبوا عليه ذنوبا من ماء أو إيه دلوا من ماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يبقى الوقت الخلاصة إيه، لأن لعلي أكون قد تكلمت كثيرا. واحد، لا يلزمك أن تجدد الوضوء. اثنين، لأن وصول النجاسة إلى ثوبك أو بدنك ليس بناقض الوضوء. ثلاثة، عليك أن تسكب الماء وتغسلين المكان الذي وقع عليه النجاسة في الثوب. أربعة، إذا كانت النجاسة وصلت إلى رجلك فينبغي غسل هذا المكان. خمسة، إذا أحببت أنت أن تجدد الوضوء فلا حرج إن شاء الله. وأما الأب الذي أمر ولده أن يطلق زوجته، فإن كان هذا الأمر لخلل في المرأة لأنها متبرجة أو لأنها تاركة صلاة أو لأنها تذهب إلى أماكن يشك فيها أو ما كان على شاكلة ذلك من الأسباب الشرعية، فهذا يسوغ طلاقها. أما إذا كان هو مزاجه كده، لأن الولد بيحب البيت اللي زوجته وهو غيران من الموضوع ده، فلا يطيع الولد أباه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما الطاعة في المعروف. وقد أمر أب ولده أن يطلق زوجته، فذهب الولد إلى الإمام أحمد بن حنبل فقال إن أبي أمرني أن أطلق زوجتي. قال لا تفعل. قال يا إمام، أما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته لأن عمر أمره بذلك؟ قال وهل أبوك مثل عمر؟ وهل أبوك مثل عمر؟ عمر ثاني الخلفاء الراشدين المبشر بالجنة، الذي أنزل القرآن في ثلاثة مواطن أو أربعة مواطن موافقا لما قال، موافقا لما قال. أي نعم، عمر رضي الله تعالى عنه أفضل رجل في الأمة كلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فهل أبوك مثل عمر؟ الجواب لا. لو أنفق أحدكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فما بالك بأفضل رجل في الأمة كلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصديقها الأكبر. أي نعم. فخلاصة القول، ما كان ينبغي أن يطلقها إذا لم يكن هناك مسوغ شرعي لذلك، والله أعلم. أي نعم. طيب، إذن ربنا تبارك وتعالى قال في قرآنه الكريم في سورة قد سمع، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. يبقى رقم واحد في رقم واحد إيه؟ إذا وقع الرجل، إذا وقع الزوج في الظهار فليعلم أنه منكر من القول وزورا. طب عليه إيه؟ رقم واحد عليه التوبة إلى الله عز وجل. رقم اثنين لا يمس زوجته إلا بعد الكفارة. رقم ثلاثة ما هي الكفارة؟ عتق رقبة. لا يوجد الآن رقاب، يبقى صيام شهرين متتابعين. يعجز إن كان عاجز عن صيام شهرين متتابعين لمرض ألم به أو ما كان على شاكلة ذلك فليطعم 60 مسكينا. والسؤال كي ما هي صفة الإطعام؟ يعني بعض الناس يقول لك يعني 60 مسكين مثلا، المسكين بعشرة جنيه، 60 × 10 = 600 أو 600 جنيه، قوم أعطي 600 جنيه 60 مسكين وروق دماغه يلا وانتهينا. لا 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 لا، انتبه، بارك الله فيك، إما أن تصنع طعام ل60 مسكين وتجمعهم جميعا على وجبة واحدة. أي نعم، أيوة، بارك الله فيك. مثلا أنت في السعودية تعمل كبسة، أنت في الأردن تعمل منسف، أنت في مصر هنا مثلا هتعمل رز وسمك على سبيل المثال وليس الحص. أي نعم، هذا الطعام يكفي 60 واحد، وهذه صفة من الصفات. طب صفة أخرى، صفة أخرى مثلا زوج وزوجته وثمانية أولاد، زوج وزوجته ثمانية أولاد، بسألك كم عددهم؟ أيوة بسألك أنت، زوج وزوجته ثمانية أولاد كم عددهم؟ بيقول 9. 9 ايه يا عم الحاج؟ زوج وزوجة وثمانية أولاد يبقوا كام؟ أيوة 10. الله يرضى عنك، 10. العشرة دولا هتجيب لهم 6 كيلو رز، والإدام تبح، الإدام يعني الغموس. فمثلا 6 كيلو رز ودجاجة 2 كيلو، ومثلا كيلو فاصوليا وكيلو طماطم وكيس ملح وزجاجة زيت. اي نعم، يبقى بارك الله فيك، دي ايه؟ دي اطعام 10. طب انت مطلوب منك كام؟ 60. يبقى فاضل منك كام؟ 50، وتعمل كده مع بقية 50. طب افرض الاسرة زوج وزوجته 3 اولاد، كم يا اخي؟ 5، زوج وزوجة 3 اولاد، يبقى 3 كيلو رز ومثلا 2 كيلو سمك على سبيل المثال وليس الحصر. اين؟ طب افرض رجل بقى فقير، يعني بياكل رز وبطاطس، رز وفاصوليا، رز ولوبيا، رز وكوسة، يعني ما فيش لا دجاج ولا لحم ولا كلام من الكلام ده، من اوسط ما تطعمون اهليكم. شوف انت بتاكل ايه، تطعم الفقير منه بارك الله فيه. وممكن واحد تاني بياكل حنشان، كباب، نيفا، خطر، استاكوزا، على حسب قدراته الاقتصادية، على حسب قدراته الاقتصادية. أي نعم، من أوسط ما تطعمون أهليكم. في واحد شغال في الفول والفلافل، يعني بياكل، بيفطر فول وفلافل، وتغدى فول وفلافل، تعشى فول وفلافل، الله يعيننا وإياه، خدتم هذا إزاي؟ أي نعم، فهذا من أوسط ما تطعمون أهليكم، على حسب القدرات الاقتصادية. على فكرة اللي بيرضع ما تحسبوش، يعني لو كان مثلا زوج وزوجته وخمس أولاد، منهم واحد بيرضع نعتبرهم زوج وزوجته واربع أولاد، إن اللي بيرضع لا يحسب، بارك الله فيه. يبقى صفة الإطعام إما أن تصنع طعاما تطهيه وتجمع عليه 60 وجبة واحدة يأكلوا وتوكلوا على الله، أين منتهين على كده، وإما أن تحمل الطعام نيئ وتحمله إلى هذه الإيه؟ الأسر، إلى 6 أسر، على أن تكون الأسرة 10 أفراد، 6 × 10 = 60. هذا الأسرة 5 أفراد، زوج وزوجة وثلاثة أولاد، يبقى 12 × 5 = 60، يبقى 12 أسرة، وهكذا بارك الله فيكم. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمني وحضراتكم ما جهلنا، وأن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يزيدني وإياكم علما، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درار المسائل في الشريعة في